الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قال العلامة القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين. في القضاء بالنكول ورد اليمين، أي متى يقضى بالنكول ولا يحتاج إلى يمين، ومتى يحتاج إلى اليمين إذا حصل النكول. فقد يحصل النكول ويحكم به من غير يمين، وقد يحصل النكول ولا يحكم به إلا مع اليمين. قال رحمه الله: وقد اختلفت الآثار في ذلك. فروى مالك عن يحيى ابن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، أي بالبراءة من كل عيب. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه، فقال عبد الله بن عمر: إني بعته بالبراءة. فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. والإسناد فيه انقطاع كما هو مبين في الحاشية، والبيع بالبراءة من كل عيب محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى مشروعية البيع والشرط، ومنهم من ذهب إلى مشروعية البيع وإلغاء الشرط، والخلاف موجود في مذهب الإمام الشافعي وفي مذهب غيره. والصواب في ذلك أنه إذا كان لا يعلم ما في المبيع من العيب فباعه بشرط البراءة من كل عيب فالبيع صحيح والشرط صحيح. أما إذا كان كاتما للعيوب فيرد المبيع بالعيب، فإنه لا يجوز له الكتمان. فإذا قال الشخص: أبيع سيارتي مثلا بالبراءة من كل عيب، إن كان لا يعلم بها عيبا حين البيع فالبيع صحيح، وإن كان كاتما لبعض العيوب فيصح الرد بالعيب إذا ظهر للمشتري عيب من العيوب، فله أن يرد المبيع بذلك العيب. وهنا عبد الله بن عمر حصل منه النكول كما في هذا الأثر. قال عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، أي من كل عيب. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه، يعني كتمت داء. فقال عبد الله بن عمر: إني بعته بالبراءة. فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. فأراد أن يحلف عثمان أنه حين باعه لم يكتم عيبا، وجه ظاهر هذا أنه إذا باعه ولم يكتب عيبا فإن البيع صحيح، لكن أبى عبد الله بن عمر أن يحلف. هنا حصل له نكول عن اليمين. لما حصل له نكول عن اليمين هل أرجع عثمان اليمين إلى المدعي ولا قضى بالنكول فقط؟ قضى بالنكول من غير يمين، وذلك أن المدعي لا علم له كيف يحلف وهو لا علم له. هنا العلم انفرد به ابن عمر، ما يستطيع المدعي أن يقول أن يحلف بالله عز وجل أن ابن عمر باعه العبد وهو يعلم أن فيه ذلك العيب، لأن هذا شيء يجهله المدعي. واختص بعلمه من؟ ابن عمر، فهذا لا يمكن أن يحلف، فلهذا قضى بالنكول من غير يمين، لأن العلم اختص به أحد الطرفين، فهنا لا يحلف من لا يعلم ولا يصح تحليفه، ويقضى بالنكول من غير يمين في هذه الصورة. إذن إذا كان العلم ينفرد به طرف دون الطرف الآخر لا يحلف من كان جاهلا، وإنما يقضى بالنكول فقط من غير يمين. قالوا في طريق أخرى أنه لما أبى أن يحلف حكم عليه عثمان بالنكول. قال أبو عبيد: وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه بالبراءة، لكن ابن عمر بعد ذلك بكم باعه؟ ب1500 درهم، وباعه للأول بكم؟ ب800 درهم، يعني استرجع العبد وباعه بقريب من الضعف. قال أبو عبيد: وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه بالبراءة، فرده عليه عثمان حين نكر عن اليمين، ثم لم ينكر ذلك على ابن عمر من حكمه ورآه له لازما. فهل يوجد إماما أعلى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثه منهما رضي الله عنهما؟ فذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد في المشهور من مذهبه. وأما رد اليمين فقال أبو عبيد: حدثونا عن مسلمة ابن علقمة عن داود ابن أبي هند عن الشعبي أن المقداد استسلف من عثمان 7000 درهم، فلما قضاها أتاه بأربعة آلاف، فقال عثمان: إنها 7. فعثمان يدعي أنها 7 والمقداد يدعي أنها 4000. فقال المقداد: ما كانت إلا 4، فما زال حتى ارتفع إلى عمر. فقال المقداد: يا أمير المؤمنين، ليحلف أنها كما يقول وليأخذها. فقال عمر: أنصفك، احلف أنها كما تقول وخذها. وهنا عمر رد لأليمين على من؟ على المدعي، وحصل أن نكون من المدعى عليه، لأن اليمين هي للمدعى عليه في هذه الصورة. اليمين كانت في جانب المقداد، لكن المقداد نكر عن اليمين وردها على من؟ ردها على عثمان، وعثمان هو المدعي. فقال عمر رضي الله عنه: أنصفك، احلف. هنا أمره بالحلف باعتبار أن عنده علم المدعي ولا ما عنده علم؟ عنده علم، لأنه نعم هو يقول ويدعي على أنها 7000. فهنا إن حلف مع ذلك النكول قضي له، فهنا يحلف المدعي لأن عنده علم، فهو يدعي أنها 7000. لكن في القضية السابقة المدعي ليس عنده علم، الطرف نعم طرف المدعي ليس عنده علم، فلهذا قضى بالنكول من غير يمين. قال أبو عبيد: فهذا عمر، وفي الإسناد انقطاع كما في الحاشية. قال أبو عبيد: فهذا عمر قد حكم برد اليمين ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان، فهؤلاء 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا برد اليمين. وحدثنا يزيد بن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان إذا قضى على رجل باليمين فردها على الطالب لم يحلف لم يعطيه شيئا، فلم يحلف لم يعطيه شيئا، ولم يستحلف الآخر. وحدثنا عباد بن عوام عن أشعث عن حكم بن عتيبة عن عون عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كان إذا قضى على رجل باليمين فردها على الذي يدعي فأبى أن يحلف لم يجعل له شيئا، وقال: لا أعطيك ما لا تحلف عليه. قال أبو عبيد: على أن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، فالذي في الكتاب قول الله تعالى: إثنان ذو عدل منكم أو آخر من غيركم، ثم قال: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخر يقومان مقامه من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله، وذا محل رد اليمين. لشهادتنا أحق من شهادتهما واعتدينا إن إذا لمن الظالمين، ذلك أن أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، وهكذا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، هذا فيه رد اليمين. وأما السنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسام بالأيمان على المدعين، فقال: تستحقون دم صاحبكم بأن يقسم منكم 50 أن يهودا قتلته، فقالوا: كيف نقسم على شيء لم نحضره؟ قال: فيحلف لكم 50 من يهود ما قتلوه. قال: فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآخرين بعد أن أحكم بها للأولين، فهذا هو الأصل في رد اليمين. قال ابن القيم: وهذا مذهب الشافعي ومالك، وصوبه الإمام أحمد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: وليس المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين، هذا كان عنده علم كما عرفنا، فإنه إن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه. وهذا كحكومة عثمان والمقداد رضي الله عنهما، فإن المقداد قال لعثمان احلف أن الذي دفعته إلي كان 7000 وخذها، فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به كيف وقد ادعى به، فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا بينة أو إقرار. أما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته، فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول ولم ترد على المدعي ترد على المدعي، كحكومة عبد الله بن عمر وغريمه في الغلام، فإن عثمان قضى عليه أن يحلف أنه باعه الغلام وما به داء يعلمه، وهذا يمكن أن يعلمه البائع الذي هو عبد الله بن عمر، فإنه إنما استحلف على نفي العلم أنه لا يعلم به داء، فلما امتنع من هذا اليمين قضى عليه بنكوله، ويكون هذا هو التفصيل الحسن، تارة يطالب باليمين وطالة لا يطالب باليمين، أعني المدعي متى يطالب باليمين؟ إذا نكل المدعى عليه وكان عالما، أما إذا لم يكن عالما يقضى بالنكول من غير مطالبة باليمين. قال وعلى هذا إذا وجد بخط أبيه في دفتره أن له على فلان كذا وكذا فادعى به عليه فنكل وسأله إحلاف المدعي أن أباه أعطاني هذا أو أقرضني إياه لم ترد عليه اليمين، فإن حلف المدعى عليه وإلا قضي عليه بالنكول لأن المدعى عليه يعلم ذلك. نعم، هنا العلم في جانب المدعى عليه، لأن الوارث ما وجد إلا مكتوب بخط أبيه ما عنده علم، لكن من الذي يعلم حقيقة الأمر؟ المدعى عليه، فإنك له قضي له قضي بنكوله وحكم للمدعى عليه من غير يمين، لأن في هذه القضية انفرد بالعلم المدعى عليه دون المدعي، المدعي ما يدري، إنما وجد في كتاب بخط أبيه في دفتره أنه يسأل فلانا كذا وكذا من المال، قد يكون قضاه قد لا يكون قضاه، الأمر في ذلك محتمل، ما عنده بينة حتى يحلف عليها، لكن المدعى عليه يعلم هل سدد الدين أو لم يسدد، فهنا اليمين يكون في جانب المدعى عليه، فإنك لا حكم بمجرد النكول ولا يؤمر المدعي باليمين، لأنه الذي انفرد بالعلم هو المدعى عليه. قال وكذلك لو ادعى عليه أن فلان أحالني عليك بمئة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين قال للمدعي أنا لا أعلم أن فلان أحالك ولكن احلف وخذ، فها هنا إن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه، وهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الله وفصل النزاع في النكول ورد اليمين، وبالله التوفيق. وهذا تحرير حسن، تحرير حسن في هذه القضية، في قضية النكول، ما في كل صورة يؤمر المدعي باليمين، يؤمر المدعي باليمين إذا كان عالما بحقيقة الحال، وإذا لم يكن عالما يكتفى بمجرد النكول ويقضى له به، وإذا كان نعم إذا كان عالما طولي باليمين، وإذا لم يكن عالما قضي له بالنكول من غير يمين. فهذا هو التفصيل الحسن في هذه المسألة، في مسألة النكول واليمين، متى يقضى بالنكول من غير يمين ومتى يقضى بالنكول واليمين، فيقضى بالنكول واليمين إذا كان المدعي عنده المعرفة، وإذا لم يكن عنده شيء من العلم والمعرفة قضي له بالنكول من غير يمين، لأنه لا يحلف على شيء يجهله، والعلم إنما هو في جانب المدعى عليه. فهذا تفصيل حسن وتحرير حسن في هذه المسألة. إلى هنا والحمد لله.